وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على رسالة قلب جديد لمن يريد، لشيخنا أبي العلاء محمد بن حسين يعقوب حفظه الله تبارك وتعالى. في هذا المجلس أيها الإخوة نقف أمام مسألة هامة في تزكية النفس وتربيتها، وهي قولنا كيف تتوقف مع نفسك، كيف تتوقف مع نفسك، كيف تصل إلى درجة تربية النفس وتهذيب النفس. وهذا أمر هام جدا، هذا أمر هام جدا. ابتداء لا بد من التهيؤ والاستعداد، ولا بد من التطهر والتطهير، وهذا يحتاج إلى وقت وتفريغ قلب وصفاء ذهن لتتضح الرؤية وليتضح الأمر أكثر. إذن لا بد أن نفهم أن ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام. فالإنسان إذا كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان يسير دركات عياذا بالله تعالى، كل دركة توصله إلى النار، فجأة اتخذ القرار أن يكون من أهل الجنة. فهذا الإنسان ليس من السهل وليس من المنسوق أي ميسور أن يتغير بين عشية أو ضحاها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بطن نخلة إلى وادي الجن ليصلي هناك وحده، ثم شرع بعد ذلك لأمته الاعتكاف، والمقصود من الاعتكاف الخروج والخلوة والانفراد والعزلة الشعورية، أن يتفضل الإنسان على نفسه بالبعد عما حرم الله تبارك وتعالى عليه فترة من الزمن. وفي وسط هذا الصراع المحموم على الشهوات والأموال وحب التسلط، في وسط هذا الصراع الشرير بين البشر، يحاول الإنسان أن يستخرج مكامن الخير عنده. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يحاول المؤمن الراغب في الوصول إلى الله تعالى أن يخلو، أن ينزع نفسه انتزاعا من هذه الأوساط والبيئات، ليغير من نفسه ابتداء، ثم يغير من واقعه، فيتحول بعد ذنوب قد علا الرضوان بسببها على القلوب، لينتقل إلى عالم إيماني رح، إلى الحياة في أجواء ومناقات السلف رضي الله تعالى عنهم، ليعيش معاني أخرى وواقع الآخر. إذن أول سبيل للتغيير أن ينتقل الإنسان انتقالا شعوريا، وهو ما يعرف بالعزلة الشعورية، وهو ما يعرف بالعزلة الشعورية. ما هي العزلة الشعورية؟ يعرفها الشيخ حفظه الله فيقول أن ينتقل الإنسان شعوريا ليعيش في مكانه الذي هو فيه، ثم ينطلق بقلبه إلى الله تعالى. إذن هو مع الناس بجسمه ومع ربه تبارك وتعالى بقلبه، هذه يقال لها العزلة الشعورية، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذه المسألة يا إخواني من المسائل التي يختلف فيها العلماء، أيهما أفضل للإنسان، أيهما أفضل للشاب، هل يختلط اختلاطا زائدا أم أن يكون هذا الإنسان منعزلا؟ مسألة خلافية. تجد أن الإمام الخطابي مثلا له كتاب صنفه بعنوان العزلة، ينتصر فيها أن العزلة أفضل من الاختلاط في زمان الإيه؟ في زمان الفتن، لأن الإنسان في زمان الفتن إذا اختلط كثيرا بالمفتونين ماذا يحدث له؟ يتأثر سلبا، وبالتالي قد يفتن هذا الإنسان فيقع عياذا بالله تبارك وتعالى في المعصية. هذه مسألة أرجو أن تتنبه لها. يبقى المسألة الأولى اللي قالوا فيها إن الاختلاط أفضل، استدلوا بحديث النبي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب، واحد ثاني إذا اختلط بالناس فتن في دينه وحصل له نوع من أنواع الفتور، هل يختلط؟ نقول له لا تختلط إلا لضرورة أو حاجة ملحة، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى غصب عنك، إنما لا تتطوع أن تجالس الناس كثيرا. والإنسان المفترض أن يجالس الناس كثيرا حتى لا يحدث له نوع من أنواع الفتور الإيماني. أنت لما تقعد كثير مع بعض الناس هتتكلم كثير، طيب لما تتكلموا كثير غالبا ما هتغلط، لأن من كثر اختلاطه كثر كلامه، ومن كثر كلامه كثر لغته، خد بالك أنت إزاي. طيب إذا كثر اللغط اسود القلب، فدي نقطة يا إخواني نرجو أن نتنبه لها. في إنسان ممكن يبقى إنسان كويس جدا، إنسان كحقيقة هذا الإنسان يكون كويس، بس ما إن يختلط بالناس إلا يذهب عنه الدين. وهذه قضية نراها كهؤلاء الشباب مثلا الذين ينتقلون من المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية، وهو في المرحلة الثانوية كان زي كده العصفورة المغمضة، أول ما يدخل الجامعة يتحول إلى صقر. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن هذا الإنسان تغير لما تغيرت بيئته، وبكثرة الاختلاط فقد الإيمان، لهذا كانوا يقولون كثرة الإمساك تفقد الإحساس، كثرة الإمساك تفقد الإحساس. لو أنت ساكن على المشايع واخد بالك ربنا يعافينا وإياك، تبقى قاعد مثلا شايف العيال قاعدين في العربيات قاعدين بيشربوا حشيش، فأنت أول مرة بتستنكر، ثاني مرة بتتكلم، ثالث مرة بيحصل لك فتور، رابع مرة بقى بالنسبة لك شيء عادي، خامس مرة لما واحد يجي يتكلم عندك عن هذه المسألة بقت بالنسبة لك شيء إيه؟ شيء مش مستغرب ولا مستنكر ولا في أي نوع من أنواع الدهشة. طب ليه حصل الكلام ده؟ لأن كثرة الإمساك تفقد الإيه؟ تفقد الإحساس. عشان كده دي فايدة الخلوة بالله، دي فايدة الخلوة، دي فايدة الاعتكاف، إنه بيعمل لك شحن إيمان. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رفقا. حينما تأوي إلى كهف الاعتكاف يحصل نوع من أنواع التجديد الإيماني. لما بتيجي تخرج من المعتكف لمعترك الحياة بتحس إن أنت خرجت حقيقة من جنة الله في أرضه إلى النار. أخي بالك أنت، عشان كده إبراهيم بن آدم كان يقول إن أي إن الصالحين لا يملكون نعمة دي لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. إيه المنة دي وهي النعمة دي؟ نعمة الإيمان، نعمة الاستقامة، نعمة الطمأنينة. ده أنت ما شاء الله تصلي وتقوم بالليل وتبكي من خشية الله، عندك سلم نفسي، عندك الروح واخد حقها والجسم واخد حقه، فحصل ما يعرف بالسلم النفسي. عشان كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجد المؤمن المستقيم الصادق ما عندوش لا عقد نفسية ولا عنده ما يعرف بالاسترس اللي هي التوتر الدائم، واخد بالك انت، ما عندوش الحاجات دي، لا بيروح لدكتور امراض عصبيه ولا فجاه يقول لك الضغط ارتفع ولا فجاه المراره ضربت، مفيش الكلام ده. ليه؟ عنده سلم نفسي. كل دي ببركه ايه؟ ببركه الخلوه اللي احنا بنسميها العزله الشعوريه، يبقى أول شيء يصلحه أن تنعزل شعوريا عن المجتمع المعايش الذي تعيش. ممكن واحد يبقى مع الناس بجسد بس دماغه ايه مش معاهم. حتى انت ممكن تقابل واحد تقول له انت مش معانا النهارده، ما انتش في المود، احنا ما احناش عايزينك في المود بتاع الناس دي بقى، واخد بالك انت ازاي؟ سبحان الله يا رب العالمين. هذه هي الوقفة التي لا بد منها مع النفس مع الإبحار قبل الإبحار في سفينة النجاة. ونقطة التفتيش الخطيرة هي أن تنعزل شعوريا عن الواقع الذي تعيشه ولو لسويعات بصفة مؤقتة، والانتقال شعوريا إلى واقع آخر إيماني تحلم به خلال هذه العزلة مع النقلة تفيق وتعرف من أنت، من أنت وأين أنت. لا بد دوما قبل السفر إلى الله تعالى أن تعرف من أنت وأين أنت وإلى أين تريد الذهاب، حتى تعرف الطريق قبل سلوك الطريق. تعالوا أيها الكرام لنتعرف على هذه الأجوبة النيرة لهذه الأسئلة الهامة قبل الإبحار في سفينة النجاة، وحتى تصل إلى بر الأمان فلا بد أن تفعل ما يلي: أولا الاعتراف بالأخطاء والإقرار بالعيوب. ما شاء الله، انت عارف كانوا يقولون الناس نوعين: طائع وعاصي. والعاصي نوعين: عاصي منكسر وعاصي بجح. العاصي المنكسر ده الذي اذا ذكر بالله تذكر، ده بيفكرنا بمين مثلا؟ زي ماعز بن مالك مثلا. ماعز بن مالك ده زنى، زنى يا جماعة، انت متخيل يعني ايه زنى؟ يعني وقع في فاحشة كبيرة وهو الشيطان يوزك. جماعة بتوع التلفزيون الجماعة المجرمين دول يجي يقولك ايه ده الولد عرف بيت وعمل معها غلطة بسيطة، غلطة. ده شغل المجرمين، المجرمين خلوا الزنا غلطة. طبعا دي كارثة أرجو أن نتنبأ لها، لأن بيدندن حولها كثيرا في إعلامهم العميم الموجه الذي لا غرض له سوى إفساد قلوب وعقول الناس وتضييع العفاف في الأمة، أخذ بالك. فيجي الولد رجل زنى، إلا أنه قد ذهب إلى رسول الله منكسرا فقال له: يا رسول الله طهرني. طب ده راجل منكسر ولا لا؟ ده خايف من ربنا، ده مثال للمنكسر. خد بالك الراجل اللي اسمه حمار ده كان صحابي، كان يشرب الخمر وكان يؤتى به كثيرا الى النبي عليه الصلاة والسلام، كل شوية يقام عليه الحد، فسيدنا عمر لعنه ان كل شويه يجي. بس ده كان رجل منكسر، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له: لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. يعني مش كل واحد وقع في المعصيه معناه انه بيكره ربنا، لا، وممكن يقع في المعصيه يا اخواني لزلل وضعف لانه بشر، واحيانا مستوى الفتنه بيبقى اعلى من مستوى ايمان الشخص. يعني في انسان كويس جدا، صوام وقوام وانسان عفيف وانسان ما شاء الله محترم وخلوق، بس عنده مشكله اللي هي ضعف مراقبه. اول ما بيقفل الباب على نفسه باب اوضته ايده بتلعب وزرار بنطلونه بيتفتح، تعبان نفسيا. حرام يعني مريض عنده مرض. ايه هو المرض ده؟ ضعف المراقبة. مش المرض الشهوة، لا، المرض ضعف المراقبة. عندنا في فرق بين العرض والمرض. المرض ده زي ما بحكي لك اللي هو ايه، المرض الكلي اللي تندرج تحت الجزئيات. فانت عندك المرض الرئيسي عند الولد ده مش الشهوة، المرض الرئيسي عنده ضعف المراقبة. والتاني ماشي مثلا بيلف بيسمع اغاني وكلام من ده، هذا الولد مش مرض الاغاني، ده عرض المرض، اعراض المرض. الولد ده عنده فراغ روحي ووقتي وعقلي فاضي. وعندنا مثل شهير، الفاضي يعمل قاضي. اذا وانت تعالج لابد ان تتعرف على الفارق بين العرض والمرض. لما يجي لك الراجل مثلا اخ ملتزم، يجي لك واحد في بلدك يقول لك انا بعمل كذا، بتفرج على افلام اباحيه. لسه اخ دلوقتي بيقول لي راجل متزوج عنده مثلا 50 سنة، وكل يوم قبل جماع زوجته يجيب فيلم اباحي يشوفه هو وزوجته. طب ده مرض. المرض ده هو اصل المرض ولا ده عرض لمرض اكبر؟ لا، ده عرض لمرض اكبر. طب ايه هو المرض الاكبر يا جماعه؟ المرض الاكبر هو ضعف اليقين في الله سبحانه. دي مشكله. اذا لابد في اثناء السير عشان تصل الى الله، اول حاجه ان انت تتخلص من ذنوبك وتعترف باخطائك علشان تبقى راجل عاصي. ايه؟ عاصي منكسر. فكرتني بالفضيل بن عياض، فضيل بن عياض قطع طريق مشهور وبتاع، خد بالك بلغه العصر بلطجي، ومتفق، راح اتفق مع واحده في الحرام ووعدها ان ياتيها في يوم بعين. طيب اضاف الى البلطجه ايه؟ يبقى بلطجي وسبرسي. مش كده برضه؟ مش كده؟ عايز قطع القفل. فطلع بيتسلق الجدران، فالست هانم قاعده في مكان او في غرفه، والى جوارها رجل عابد. الراجل واقف بيقول الله اكبر، واحد يصلي وبيقرا القران باحساس. طيب حاسس بالقران، عايش مع القران، مش زي حضراتنا كده الراجل قاعد يقرا يرفص يمين شمال ان انت تنزل دمعه. ابدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. فيش يقعد يعصر في الايه ويعصر بصوته، يجيب لك مره صوت حزيني ومره انك تكشف على دمك وتدمع دمعه. ابدا مفيش وقفه. فالراجل طلع فسمع هذا العابد وهو يتلو قول الله تعالى الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم الى ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وراح الراجل راجع، بس كان قاعد يعيط. فسمع هذا الرجل هذا الصوت الصادق الذي أحب الله. شوف يا أخي، واحد كان رايح يقوم الليل مع وحده، وده واقف يقوم الليل مع الله، هل يستويان مثلا؟ سبحان الله. شوف النهاردة انت ربنا من عليك وانتشلك من بيئتك اللي ما يعلم بأن ربنا وجابك هنا فاعتكف، وواحد تاني قاعد على حل شعره واحنا لسه بنتوضى شامم ريحة البانجو. اي والله شامم ريحة البانجو والله وقت اذان الفجر. سبحان الله. شوف انت لما ربنا يمن عليك في ليلة 25 كده وتصوم وتنتظر فرج الله، نسأل الله تعالى ان تكون هذه الليلة هي الليلة المرجوة يا رب. اللهم امين. واخد بالك؟ واحد تاني بعيد. سبحان الله سبحان الله. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ دي منا يا اخوانا منا. اللهم لك الحمد عليها يا رب. نسأل الله ان يمسكنا بهذا الحق حتى نلقاه غير مضيعين ولا مفرطين. فانا اريد منك ان تدرك هذه القضيه. رجل فضيل بن عياض سبحان الله ينزل من عند الجاريه ويبكي بهذه الايه، ثم ينزل فيسوق الله الامطار والرياح، فيقوم الرجل رايح بعد الامطار والرياح مزوي كده في خرابه، فيلاقي طبعا هناك لا كان فيه بقى كيروسين ولا كان فيه جاز ولا كان فيه حاجه اسمها كهرباء ولا الكلام ده، النعم اللي احنا قاعدين فيها دي. فالراجل قاعد في الضلمه ودخل مجموعه ثانيه يحتموا من الايه؟ من الماء والامطار والكلام ده. فبعدما فرغت الامطار وانتهت الحصه دي انتهت، راح واحد منهم بيقول لهم اي طريق تسلكون؟ قالوا نسلك طريق كذا. قال اياكم وهذا الطريق ففيه الفضيل، قاطع الطريق المشهور، لو مشينا هناك هنتقلب، هيثبتونا ويقلبونا. طب الحل ايه يا جماعه؟ الراجل قاعد يسمع الكلام ده وهم طبعا مش ايه؟ مش شايفينه مش حاسين بيه. فبكى هذا الرجل بكاء عظيما ثم قال اي ربي عبادك يخافوني ولا اخافك، اشهدك اني تبت وجعلت توبتي عند المسجد الحرام. يا فرح هناك لازم المسجد الحرام. شوف لما الواحد يتوب ويصدق، واخد بالك انت ازاي، ويطرق الباب بقى، يا شعور رائع. تطرق الباب على الملك فيقبلك الملك، فتدخل إلى الله تعالى وما بك من بأس وما بك من خطيئة، ثم يقربك الله ويدنيك سبحانه وتعالى. سبحان الله رب العرش العظيم. هذا الإنسان لما تقرأ في سيرته تلاقي شيء عجيب. سبحان الله. يقول لك لقد تاب هذا الرجل فصار إماما للمسجد الحرام، يعني فضل بقى ماشي كده متدرج لغاية لما وصلوا بقى إمام المسجد الحرام. وروى عنه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق. يا لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. طب الرجل ده كان أول حاجة عملها إيه؟ إنه اعترف بإيه؟ اعترف بذنبه. اتلفش وتدور بقى. يبقى اول طريق لتحقيق العزلة الشعورية يا اخواني الاعتراف بالاخطاء. ما تحاولش ان انت تبرر لنفسك هذه الاخطاء، اعترف واعرف، اجتهد كده ان انت تحاول توصل لربنا بهذا السبيل. بيعجبني اول لما تيجي توقف واحد اخبارك ايه مع ربنا، يقول لك انا مقصر والله، ده ايه اللي ربنا يهديه، ربنا يشرح صدري. هذا الإنسان يا إخواني إن شاء الله يوشك أن يصل. طب بص على الثاني بقى تقول له اتق الله، يقول لك ده التقوى طلعت مني، اداني بوزع التقوى يا ابني. أنت ما أنتش واخد بالك ولا إيه؟ اتق الله، وأنت ليلتك مش هتعدي النهارده شكلها. إيه يا عم العجب اللي أنت فيه ده؟ الكبر اللي أنت فيه ده؟ ده أنت ضايع. ودول كتير بقى ناس ياما الاخوه معلش يعني المرض ده منتشر عند الاخوه الا من رحم رب هو التحى وقصر جلابيته وبتاع مش عارف ايه فتيجي مثلا تناديه تقول له ازيك يا حاج فلان يا حاج انت ما بتشوفش يالا ده انا ملتحي بقى لك 15 سنه يالا ده انا شيخ يالا شيخ انت شيخ منين يا عم انت لا شيخ ولا حاجه انت انسان عادي انت انسان عادي خالص انت ايه اللي خلاك توصل لمرتبه اكبر من مرتبتك لا ونيجي على الشيخ نقول له يا حاج يعني من ضمن المعكوسات او يا اخ الاخ محمد حسان الاخ خلاص بيلعب معاك مسخره اذن يا اخواني اول شيء لا بد وان نصل اليه الاعتراف بالاخطاء والاقرار بالعيوب قال الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال الله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إذن أول شيء تصل به إلى الله أن تعترف بذنوبك اثنين أن تحرص على تعرية نفسك أمام نفسك الله تعرف لما الواحد يقف كده يختسل فيبقى واقف إيه عريان يكره أن يطلع على عورته غيره صح الإنسان السوي يعني طبعا في حاجات غريبة دلوقتي يقول لك ده العيال الصبيان أو الشباب بيهزروا مع بعض عادي يعني حاجات غريبة من جملة الحاجات الغريبة اللي احنا بنسمع عنها في زماننا ده إنما الأصل كده زي الولد اللي ماشي في الشارع مسقط بنطلونه يا عيني واخد بالك فهو ماشي بنطلونه شوية يقع واخد بالك فلما بيجي يركع بيركع ففي هوا كده ايه يعني فبيحسش بالهوا يعني الدنيا كده ايه مفتوحة ومفيش هوا ولا اي حاجة يالا يالا تلم يالا انت بتعمله دي انت تكشف عورتك يقول لك لا انت مش فاهم طب فهمني اصل العورة دي كانت زمان دلوقتي ما عادتش عورة امال بقت ايه قال لك بقت حلال خلاص انتهى الموضوع ده السنه الجايه الموضه الجديده هنمشي بالبوكسر من غير بنطلون والسنه اللي بعدها باذن الله لا بنطلون ولا بوكسر انت مش واخد بالك انت بس اصل في تقدم تكنولوجي الامه مش هتفضل ماشيه بدماغك الغلط دي يا سلفيين يا متشددين يا اللي ما انتوش فاهمين حاجه واخد بالك سبحان الله كنت بخطب اليوم في المعادي فلقيت اخ جايب لي شاب بيقول لي الولد ده بيقول ان يجوز الفطر في رمضان لما الدنيا تبقى حر شو حبيبي مين اللي قال لك الكلام ده قال لي والله العظيم سمعت الاستاذ الدكتور بجامعه الازهر الشريف على عينيه، طلع على قناة مش عارف ايه، فقال ان من قواعد ديننا، من قواعد ديننا رفع الحرج. ربنا بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الدين يسر. جميل. قال لك لما تبقى الدنيا حر قوي ويشق عليك الصيام خلص افطر. مين يا ابني الكفتاج اللي قفتك بكده يا ابني؟ قال لي مش عارف استاذ فلان. قلت له يا ابني المشقة نوعان، مشقة محتملة، ودي المشقة المعتبرة في الشرع، او مشقة غير محتملة متأسف، وهي المشقة المعتبرة في الشرع ومشقة محتملة. المشقة اللي احنا عايشين فيها دي مشقة محتملة، اذ لا تكليف الا المقدور. اول يوم بتتعب، ثاني يوم بدماغ بتلف، ثالث يوم الدنيا تمشي صح ولا لا، رابع مع الناس صايمة زي الفول، لا زي العسل. حد تعبان، احنا هنتعب بعد رمضان، ان رمضان عدى مننا 30 يوم عدوا والله بين طرفة عين وانتباه، والله هنتعب، لان انت ما انتش عارف امتى هيغفر لك. ممكن ده اخر رمضان ليا وليك، ممكن رمضان الجاي تسأله عني يقول لك ده عني مات، دخل في عداد الاموات، محدش عارف يا اخوان. فسبحان الله، شفت الناس، هذا الانسان اللي اخذ بالفتوى دي اخذها لدين ولا لهوى في نفسه؟ ما لهوى في نفسه طبعا صح. طيب هذا الانسان عشان يصل الى الله، عشان يتوقف مع نفسه، والتوقف مع النفس بداية التوبة، ها لازم يعمل ايه؟ لابد من تعرية النفس امام النفس. ازاي؟ واحد، ان تتخلص من الكبر الذاتي. الكبر ده من اعظم موانع التوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. ده الايه؟ الكبر. الكبر ده حاجة وحشة قوي، عشان كده في صنم موجود في القلوب اسمه صنم الكبر. الاخ فلان، راجل داعية وشيخ ومش عارف ايه، راجل على عينينا، راجل ما شاء الله وصل لمرحلة في الدعوة بقى حاجة مشهورة، الناس بتمشي توزع شرايطه كده زي صافي، بقى حاجة مشهورة يعني. فيقوم هذا الأخ يغلط في الأخ فلان، برضه راجل داعية وفاضل بس ما وصلش لنفس الإيه؟ النصيب ده. فيقول لك إن ما كانش يجي يعتذر ويحب على عيدي مالاش قبله. يا ابني بس أنت اللي غلطت. لا أنا ما غلطتش. ليه بيقول لا؟ وليه بيحاول انه يبرر؟ وليه عنده نوع من انواع الانفة؟ علشان الصنم الداخلي ده، صنم الكبر. يا عم ده انت اللي غلطت. لا يا عم انا ما بغلطش يا عم، اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. صنم الكبر. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا تصل إلى أول درجات الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. إن الكبر ده هو اللي مضيعنا صح في بلدكم. أخي بالك، الراجل قاعد يحلب الجاموسة، فجاء أخوه قال له يا عم أنا عايز أخذ الحلبة دي. قال له انا اخوك كبير يا له، تاخد الحلبة قبلي؟ فالتاني انزوى، واخوك كبير هو اللي غلط، ولكن الكبر هو اللي منعه انه يعتذر. طب النهاردة قلب كده حساباتك، قلب كده هتلاقيك كده كم واحد انت ما بتكلموش، وانت اللي غلطان في حق، وانت اللي اتكلمت عليه، وانت اللي خدت في عرضه، وانت اللي بدأت. كم واحد طيب هب يا اخي ان هو اللي غلط فيه، مش ربنا عندنا في القرآن بيقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صح طبعا الشيطان هيجيلك شوشو مع نفسك الأمارة بالسوء لازقينهم، يقول لك يا عم ده كلام مشايخ، يا عم سيبك من الكلام ده، انت عايزني ابقى كرودي، عايزني ابقى هفق، اروح انا اسلم عليه عشان بعد كده يختمنا على قفايه، عشان بعد كده يداس على طرفي بالجزمه وبعد كده ما يبقى ليش اي كرامه. لا، كرامتك محفوظه، والذكي كل الذكاء الذي يجني الخير والحسنات فيدخل الجنة. يبقى صاحبنا ده يبقى مغلوب وهو اللي بيهضم حق نفسه فيدخل الجنة، وصاحبنا الثاني يبقى منتفش وعامل فيها ابو العريف ويدخل النار. لا اله الا الله. شفت بقى الحكاية سهلة ازاي لما تحط المنظور الايماني؟ يبقى دي نقطة مهمة، يبقى لابد وان تتخلص من الكبر، لا تبرئ نفسك ولا تدافع عنها ولا تحسن الظن بها. لما شتم رجل وكيعا واساء اليه حثى وكيع على راسه التراب وقال زد وكيعا بذنوبه فإنما سلط علي بذنب أحدثته. وقال الذهبي رحمه الله ويرحم الله وكيعا ومن مثل وكيع فيما فعل. خير انت ده فكرني بالحسن البصري الراجل اللي كان يجي اخد بالك كل ما واحد يشتمه يقوم عامل ايه، بعت له كده سلة فيها ايه مانجا وتفاح ومش عارف ايه. يا الله بالله عليك انت النهارده، يعني انت لو انت لو اني دلوقتي شتمتك هتبعت لي مانجا؟ يا الله ايه رايك في الموضوع ده؟ كيلو ب10 واخد بالك مشكله. يبقى الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى كان نموذج في هذا الباب. يبقى لابد وان تتخلص من عقده الكبر التي تغرقك في بحر العيوب، وقعر البحر جهنم فإن تحت البحر نارا ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مقدار ذرة من كبر. ثانيا تخلص من العجب، تخلص من العجب، أرجو أن تتنبه إلى ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض، ومن عرف ربه عرف نفسه فأنى له أن يرضى بعمل لله. كلام جميل قوي. يقول متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. أول ما تصلي تقول لأن صوتي رائع، ده الناس لما بتسمعني بتقول الله يفتح عليك يا مولانا، شرفت يا مولانا، كل سنة وانت طيب. الراجل نزل يصلي الفجر فرجع لمراته، مراته تقول له ربنا يبارك فيك، تقول لا ده أقل حاجة عندي، لسه شفت حاجة، واخد بالك؟ عجب ملأ القلوب. تخطب خطبة ولا تدي درس وبتاع فربنا يجعل لها الأثر، هو أنت بكلامك بيحصل الأثر ولا التأثير ده بيد الله؟ التأثير بيد الله. تلاقي واحد جاهل حقير زي حالتي قاعد يتكلم واخد بالك، فيقول أي كلمة سبحان الله لا يلقي لها بالا ولكن الله قدر أن تكون هذه الكلمة سببا في انشراح صدر. إزاي؟ معرفش تعصب، واخر افضل مني وبكتير وقاعد وسبحان الله لا يحرك ساكنا، لا يحرك ساكنا بكلمة يقولها. فالتأثير بتاعنا يا جماعة ولا بتاع ربنا؟ سبحان الله. فمتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. ابن القيم بيقول بقى، دي كلمة جميلة كنت قرأتها له أيضا في مدارج السالكين، بيقول وإذا أردت أن تعرف أمقبول أنت أم لا فاعلم أن أي عمل قبل قد سلب رؤيته من قلبك وشكره من لسانك. العمل اللي اتقبل بيتمحى بتنساه، فلا بتشوفه بقلبك ولا بتذكره بايه؟ بلسانك. يبقى العمل اللي انت قاعد حاطه في قلبك ومضخمه وبتتكلم عنه كتير ده كل سنه وانت طيب، ده ضابط جميل قوي. يبقى اي عمل قبل بيتمحى من قلبك ولسانك بينساه، ما بيشكروش ولا بيذكره، دي علامه الايه؟ علامه القبول. طيب سمعنا اخ يا اخي قال كلمه عن عمل من اعمال، نقوم نتهمه، نقول فلان ده مرائي وفلان ده بيحب الظهور وفلان ده مش عارف ايه. هذا الكلام ان دل فانما يدل على جهل المتكلم، لان دي عمل قلبي لا يعلمه الا الله. هتقول لي ما في قرائن ظاهره تظهر هذا. يا اخي اذا رايت اخا لك يفعل شيئا يحمل فيه الشر من 90 وجها وفيه 10 وجوه من محامل الخير فاحمله على محامل الخير. ليه؟ لأن ذنب هذا العبد عنده يقين وعندي ظن. لما يبقى عندي ظن، فما ممكن يكون عمل حاجة طاشت بإيه؟ بهذه السيئات، ما ينفعش أتكلم. إنما ذنبي عندي يقين وذنب غيري عندي ظن، واليقين مقدم على الظن. يبقى تنشغل باليقين اللي هو الذنب بتاعك ولا تنشغل بالإيه؟ بالظن. خدت بالك من المسألة دي؟ ثالثا تخلص من الغرور. المغرور يرى سيئاته حسنات، قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مصيبة أن يكون الإنسان على الباطل ويظن أنه على الحق، أن يكون متكبرا ويرى أنه متواضع، أن يكون مخطئا ويتوهم أنه مصيب، أن يفسد وأن يزعم أنه يصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المغرور لا يقبل نصيحة، المغرور لا يقبل نصيحة فيهلك من حيث يرى أنه سينجو. فلا بد وأن تتواضع وأن تقبل نصيحة من ينصحك، ولا تحتقر أحدا ولا شيئا، بل التمس الخير ممن جاء به. رابعا اكشف السترة الضبابية لترى من هم أفضل منك. قد يبتلى الإنسان في بصيرته بذنوبه فيصبح أعور البصيرة أو أعشى البصيرة فلا يجيد التمييز. وعور البصيرة أن يرى الإنسان الأمور من جانب واحد، أما عشى البصيرة فهو أن يرى الأمور على غير حقيقتها. يا لها من شبورة تقابلك على سلم الباخرة، باخرة الإبحار إلى الله. فمن غرته أوقعته قبل أن يركب وأغرقته قبل أن يبحر. بعض الناس رؤيته ضبابية لا يرى أحدا، يرى نفسه المتميز الوحيد في هذا العالم، فهو وحده الذي يفهم، وهو وحده المجتهد في طلب العلم، وهو وحده الذي يتحرك لنصرة الدين، وهو وحده الغيور على الأمة، وهو وحده الذي يدافع عن التوحيد، وهو وحده الذي يحيي معاني الجهاد، وهو وحده الذي يشم روائح الشهادة في سبيل الله، وهو وحده الذي يفعل كذا ويفعل كذا. الأنا الشايف قدامه إلا نفسه، دول كتير ولا لا؟ دول كل الناس إلا من رحم ربي. أخذ بالك دي مشكلة. أنت بتصلي ركعتين بالليل، تصلي لك مثلا أربع ركعات تهجد وأربع ركعات اللي هم إيه التراويح، واخد بالك أنت، وبتحس وأنت مخلص كده الوتر، الله أكبر، إما كانش ربنا يغفر لني يغفر لمين؟ أنت ما قلتهاش بلسانك، بس ده شيء مستقر عندك. تعرف ده بقى أنا بعرفه أنت لما بتتنكش. الإمام ابن الجوزي كان يقول: إذا أردت أن تعرف خلق من أمامك فأغضبه. وانت قاعد كده معايا وبتضحك وبتاع، تكتب شيخي وأستاذي وإمامي، بقى لو اختلفنا في الرأي يا عم ده حمار بيفهمش يا عم الحاج، ومين قال لك ان هو كل واحد يقرا له كلمتين بقى شيخ؟ لا، انت شبه اليهودي ولا؟ فكرتني بعبد الله بن سلام: ما تقولون في هذا الحق؟ سيدنا وابن سيدنا وامامنا وابن امامنا. الرجل خرج: الا واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. على طول الشريط ساف، على طول في نفس الايه، في نفس سفي هنا وابن سفي هنا، وارذلنا وابن ارذل، اديله. اما انتوا احيانا بتبقوا كده يا اخوان، ده مش احيانا، ده انتوا كثيرا بتبقوا كده. يبقى الاخ شايل العمل على كتافه ويزعقنا. ايه يعني يا اخي ما يزعقنا؟ ايه يعني على راسك ريشه؟ ايه يعني ما اقبلش حد يزعقني؟ عذبه بعدها. ايه المشكلة؟ الرجل ان كانت له حسنات من 90 وجه وله سيئات من 10 وجوه يحمل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، صح ولا لا؟ فدي نقطة يا اخواني ارجو ان نتنبه لها، لانها موجودة حقيقة ولكن بنسبة، ودي حقيقة. يعني انا ياما شفت اخوة يا يقعد مثلا يدرس عند الشيخ فلان، وتلاقيه بقى قاعد يرفع السماء، الشيخ العلامة المحدث الشيخ كذا، فيجي يقدم بحث للشيخ، فالشيخ يبص في البحث يلاقيه خفيف فيرفض يقدم. الله يرحم، الله يرحم لما كان بيروح المكان الفلاني ويشتغل بوابير، يصلح بوابير، ده عم بيفهم ايه في العلم يا عم؟ يا عم ده بيشتم الالباني، يا عم ده مش ايه اللي حصل؟ انت مش كنت بتقول عنه الامام من نص ساعة؟ دلوقتي بقى بتاع بوابير جاز. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت انسان مريض تحتاج الى توبة. طب دول كام في المية بقى؟ دول كام؟ ما تعدش بقى، صح؟ الموضوع كبير، ما تعدش. يبقى الكتاب تحت باطه لك: انا طالب علم ان شاء الله. ماشي يا مولانا، انا نفسي واحد هو ماسك الكتاب ده يقول انا طالب نجاة. نفسي والله، يعني نفسي اسمعها، انا طالب نجاة دي، فانا طالب علم ان شاء الله. يوم قاعد معاك: يا اخي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا واحسن الله اليك. اول ما واحد بيشتغل معايا الموضوع ده بقول يا رب استر، يا رب نجني منه يا رب، وإلا تصرف عني كيدهن يا رب. يوم جاي لي بقى أول ما يقرب منا، الله، تجده كالحية الرقطاء تنشر السم الزعاف. بيتكلم عن المشايخ ويتكلم عن غيره. الشيخ فلان بيفهم ايه يا اخي؟ يا اخي والله العظيم انا لو طلعت مكانه في القناة والله لمسحه، والله لتمسحه. حد قال لك ان انت جردل يا اخي؟ غسالة فول اوتوماتيك مسخرة. الاخ فلان بيقصد في مسجد كذا، اصله بيقول قصص. طب يا سيدي ربنا يديله توفيقا، مش بيقول قصص وربنا هدم ناس على ايديه، ربنا يكرمه يا سيدي. هو الراجل قال لك انه ابن تيميه، هو الراجل قصار، ربنا يعينه صح، ولو لقينا منه غلط ننصحه صح ولا غلط؟ يكون ده ادب، يكون سياستك سياسه الاصلاح مش سياسه الهدم. تقول لك يا اخويا بيوزعوا شرايط على ايه؟ شويه جهله. ده حق. هل هذه الكلمة خرجت منك لله ولا خرجت لهوى؟ لا، اللي خرجت لهوى. تعرف تقول لي ده لله؟ طب بقول لك يا شيخ انا هديك درس في نفس المسجد، يقول لك ده نشوف بقى، انا هوريك، هوريك الناس بقى هتعمل ايه. سبحان الله يا اخي. احد اخواننا الدعاء الله يغفر لنا وله ارسلته الى مسجد ما شاء الله مساجد الدعوة وبتاع، فالناس بتكلموا يقولوا يعني احد اخوة من اخواننا، فهو بيقول لي والله الناس ما طايقين بس مش لاقي حد يدي مكان. رحت متصل بيه قلت له فضيلة الشيخ ده الناس يعني بتسأل على فضيلتك وبتثني على حضرتك. قال له ما انا عارف يا ابني، ده اقل حاجة عندي، ده بصدق مش بهزار بقى، دي ده بصدق. نعم اخ، اول ما قال الكلمتين دول قلت له بصدق احلف بالله انه قال. قال والله العظيم قال ذلك. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا عرفت بقى ليه الناس طفشت من الجوامع، لأن إحنا محتاجين نغربل نياتنا. تعرف أنت لو الإمام قبل أن يدخل الإمام سأل نفسه لما أدخل وكيف أدخل، والله العظيم لوجدنا طلق كلها جاءت صلى. يأتي الله بقلوب الناس إليه، انما خليك انت الشيخ الشريب واخد بالك انت ودخلت بقى صليت دعاء ولا بكاء. تعرفوا الحكايه دي، دعاء ولا بكاء؟ دي نكته. دخلوا امام من العلم دول فقالوا لهم الدعاء بعشر تلاف، دعاء وبكاء باثناشر الف. الله، دعاء وبكاء اللي انت بتدوس على الزر يطلع ده، اللي يعمل كده دي علامة فجور. قال سفيان بن عيينة من ملك عيني كان فاجرا. زي الممثل يقوم داخل كده مثلا بيمثل مثلا ايه أمية بن خلف وبلال، فأمية بن خلف بقى يا بلال والله لأضربنك، فيقول كلمة أحد الأحد، واللي بيقول لك أحد الأحد ده هو نفسه اللي كان واقف شارب الإيه ماسك الخمرة وبحبك يا حمار في المسلسل الثاني. الله يخرب بيتك. طب إزاي أنت هنا عيطت وعيط بقى يا أخي وتلاقي أمك في البيت لا إله إلا الله، شفت بلال يا ولد بيحصل في إيه، وتلاقي جدتك بقى تقول لك انا لله وانا اليه. شوف الصحابه يا هلا، هم دول الصحابه يا حجه؟ صحابي جاي من جاردن سيتي، واخد بالك؟ فانا عايز اقول ان لابد وان ننتبه الى هذا المرض الذي استشرى. الموضوع كبير. طيب احنا نقف هنا ان شاء الله عند هذا الحد، وإن شاء الله تبارك وتعالى غدا نستكمل الطريق في التوقف مع النفس. كيف نتوقف مع النفس؟ كيف نصلح النفس؟ كيف نهذب النفس؟ أسأل الله تعالى أن يصلح نفوسنا وأن يهديها وأن يزكيها. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سواء السبيل، وأن تشرح صدورنا، وأن تهدي قلوبنا، وأن تجعل عملنا هذا وكل أعمالنا خالصة لوجهك نافعة لعبادك، وأن تجعل لها الأثر الحسن والثناء الجميل، وأن ترفع بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة وفي صبيحة هذا اليوم أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجعل هذا الصباح صباح انتصارات للجهاد والمجاهدين في غزة. اللهم انصر عبادك المجاهدين في العراق. اللهم انصر عبادك المجاهدين في السودان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مقديشيو. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أريتريا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في اندونيسيا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في افغانستان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سائر البقاع والبلدان. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم اجعل هذه الليلة هي أطيب ليالينا وأكرم ليالينا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اغفر لنا تقصيرنا وزلاتنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومن هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي إن شاء الله، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.